طابت أوقاتكم جميعا مستمعي الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم. ضيفكم ومضيفكم حنا لبيب يحييكم أجمل تحية مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج حكمة لقلبك. إن الكلمة التي استخدمها المسيح إشارة إلى المحبة هي أجابي أو أجاباو باللغة اليونانية، ومعناها هو المحبة الاختيارية، المحبة التي تضحي وتبذل وتعطي. هي المحبة التي جسدها المسيح نفسه في حياته عندما قدم نفسه ذبيحة على عود الصليب. يسعدني أعزائي أن ألتقي بكم في هذه الدراسة المستجدة في الإنجيل المقدس، وهي تأتيكم 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة. دراستنا في هذه الفترة تنحصر في الإنجيل حسب البشير يوحنا، وهي مبنية على سلسلة مواعظ قدمها جناب الدكتور القس ستيفن ديفي راعي إحدى الكنائس المعمدانية، وعنوان دراسة اليوم هو الحياة على المستوى الرابع. الحياة على المستوى الرابع. يستطيع المؤمن المسيحي مستمع الكريم أن يعيش في مراحل مختلفة في نموه الروحي. سأحدد في هذه الدراسة 4 مراحل مختلفة. الأولى هي المرحلة البدائية أو الابتدائية، والعبارة الرئيسية في هذه المرحلة هي النجدة ساعدوني كي أتخطى هذه المرحلة. بكلمات أخرى، يركز من يعيش هذه المرحلة من حياته المسيحية على البقاء على قيد الحياة. كان ابنه الصغير في 9 من عمره، وفي ظرف 1 أسبوع وقع في حوض الاستحمام، اختنق وهو يأكل رقاقة صغيرة، حرق يده بالموقد واحمر كفه حتى ابتدأ اللحم والجلد ينمو من جديد. وقع عن السلالم حين كان علي الانتباه إليه، فقد نسيت إغلاق البوابة الصغيرة أمام السلالم العلوية. نظرت إليه وكان قد صعد إلى نصف السلالم، فصرخت يا ابني، ولم يكن ما فعلته من الصواب، فجفل وجلس على لا شيء. أسرعت إليه، بدأ يقع نحوي وثبت 2 درجة إلى أن جاء بين ذراعي. كل هذا في غضون 4 أيام. همه الوحيد كان البقاء على قيد الحياة. كذلك أخي الكريم، التلميذ الصغير السن هو أيضا معرض إلى أقوى المخاطر، مثل السائح في كتاب سياحة المسيحي لجون بونيان. هذا السائح الذي واجه مستنقع اليأس في رحلته، وكان على إنسان آخر أن ينشله منه إلى بر الأمان. إذن النضال للبقاء على قيد الحياة هو التركيز الأول، العبارة الأساسية في المرحلة الأولى. ساعدوني، أنجدوني كي أتخطى هذه المرحلة، هذا المستوى. أما المرحلة الثانية فهي مرحلة الطفولة، مرحلة الاستكشاف. والعبارة الأساسية هنا، الفكرة الأساسية هنا هي أخبروني، علموني. التركيز هي على التعلم. الرب يسوع المسيح يرشد التلميذ المؤمن إلى مجموعة صفوف دراسية، حيث نتعلم فكريا عاطفيا وروحيا، ونأخذ قسطا لا بل أقساطا كبيرة من المعلومات. فكروا معي عندما كنا أطفالا، أو نفكر نحن في أطفالنا عندما كانوا صغار السن، كيف تعلمنا نحن النطق؟ تخيل أننا حين كنا صغارا وتعلمنا اللغة العربية، تعلمناها عبر السمع، الاستيعاب، الحفظ، التكرار، ولم نتعلم مجرد الكلمات أو المفردات مستقلة، بل تعلمناها في جمل وعبارات مفهومة، وتعلمنا كيف ننطقها بلهجتنا المحلية بغض النظر عما تكون. ثم تأتي المرحلة الثالثة وهي مرحلة المراهقة، والعبارة الأساسية هنا هي أرني كيف، بكلمات أخرى عش أمامي، والفكرة هي فكرة التحدي. أنا أريد القيام بما يفعله الناس الأكثر نضجا مني، أريد أن أقود سيارة بنفسي، أريد أن أعلم في صف، أريد أن أخيط فستانا، أن أصنع هذا المشروع، لذا أرني كيف. والتركيز هو على التحدي. وأخيرا المرحلة الرابعة أو المستوى الرابع، وهو مستوى أو مرحلة البلوغ. نصل في الأخير إلى هذه المرحلة، مرحلة البلوغ، مرحلة النضوج، وتوصف بكلمة واحدة، المفروض أن توصف بكلمة واحدة، وهي التكاثر. لم تعد العبارة الفكرة الأساسية لدى التلميذ ساعدني أنجدني أو أخبرني وعلمني أو حتى أرني، بل هي دعوة تصدر من التلميذ لآخرين مفادها اتبعني. بكلمات أخرى، لقد وصل هذا الشخص إلى المرحلة، إلى المستوى حين يستطيع أن يدعو آخرين أن يتبعوا ويتبعوا مثاله، وبات هو الذي يخبر ويساعد ويري. سندخل في الموضوع لاحقا في إنجيل يوحنا الأصحاح 15 في دراسة لاحقة بإذن الله، لكن اسمح لي الآن أن أطلعك كيف أن التلميذ الناضج يتميز ليس بالمعرفة فقط، بل بالقدرة على التكاثر. جاء بولس الرسول بهذه العبارة المذهلة في إحدى رسائله إلى كنيسة صغيرة فتية غير ناضجة وكانت مليئة بالمشاكل، والمعني كنيسة كورنثوس. فكتب في رسالته الأولى إلى تلك الكنيسة في الأصحاح الرابع والآية 16 ما يأتي، قال: كونوا متمثلين بي، كونوا متمثلين بي. بكلمات أخرى، أتريدون يا أهل كورنثوس معرفة كيف تعيشون؟ شاهدوني واجعلوا حياتكم نسخة من حياتي. عزيزي المستمع، لم يكن هذا اختيار بولس الرسول وحده، فبحسب خطة الله لنضوج كل فرد منا، ينبغي الوصول إلى مرحلة في حياتنا حين نستطيع الالتفات إلى مؤمن جديد فتي صغير في المسيح ونقول له: انظر كيف أحيا وافعل المثل. طبعا ليس هذا بدافع الكبرياء، بل بدافع التواضع، لأننا نعرف المسؤولية الملقاة على عاتقنا عندما نسأل آخرين أن يتبعوا مثالنا، مسؤولية للأسف يتحملها القليلون القليلون من المؤمنين في هذه الأيام. لماذا؟ لأننا نتوقف، أجل نتوقف، نكتفي بالمراحل الأولى، بالمستويات الأولى والثانية والثالثة. لا نزال نسأل: أخبرني كيف أحيا وكيف لا أحيا. في الواقع فاجأ، لا بل وبخ، كاتب الرسالة إلى العبرانيين وبخ المؤمنين هناك بشدة فيما كتب في الأصحاح 15:12 عندما قال: لأنكم إذ كان ينبغي أن تكونوا معلمين لسبب طول الزمان تحتاجون أن يعلمكم أحد ما هي أركان بداءة أقوال الله. يظهر نضوج التلميذ مستمع الفاضل في قدرته على التمثل بالمعلم، ويظهر نضوجه أيضا في قدرته على أن يكون مثالا لآخرين. لقد مرت 3 سنوات ونصف من المساعدة والإخبار والإظهار. أنا أتحدث عن المسيح في المدة التي قضاها على الأرض مع تلاميذه الاثني عشر بالذات، 3 سنوات ساعدهم، علمهم وعاش أمامهم. والآن يدعوهم يسوع بالقول: عليكم أن تتقدموا إلى المرحلة الرابعة، إلى المستوى الرابع. بكلمات أخرى، عليكم أن تقوموا بعملية الولادة أو التكاثر كيفما ساعدتكم أنا، حسبما أظهرت لكم أنا. أريدكم أن تتمثلوا بي في حياتكم. طبعا أخي الكريم، هذا لا يقفل باب مرحلة التعلم مرة وإلى الأبد، فنحن نحتاج دائما وكل يوم إلى من يساعدنا ويخبرنا ويرينا في مثاله وحياته. ذلك لأن المسيحية ليست مثل حضور مدرسة أو جامعة حيث نقوم بتسجيل نفوسنا في صفوف أو مواد محددة في اختصاصنا، نتعلم الرياضيات أو العلوم أو اللغات إلى ما هنالك، وعند انتهاء الفصل نضع كتبنا جانبا ولعلنا لا نعود إليها بعد، ونكون شاكرين لأننا قد انتهينا من الدراسة ونبدأ حياتنا العملية، نأخذ علامة امتياز أو جيد جدا أو جيد، ولا نعود بحاجة حسب ظننا لأي كتاب، ونقول هللويا. لكن الحياة المسيحية ليست كذلك. الحياة المسيحية تختلف، فنحن لا نمتلك المعرفة الكاملة ولن نمتلكها على هذا الجانب من الأبدية. عملية التعلم لا تزال باقية، وهكذا التطبيق، نتعلم ونفشل ونعود نتعلم من جديد. إلا أنه بوسعنا أن نقيس على الدوام نمونا المسيحي، ليس بكمية الكتب التي قرأناها ولا بعدد الصفوف التي أخذناها أو حتى بعدد الصلوات التي رددناها. أكرر، إنما بوسعنا دائما أن نقيس نمونا المسيحي، لكن ليس بكمية الكتب التي قرأناها ولا بعدد الصفوف التي أخذناها ولا الصلوات التي رددناها. لحظات وأعرفكم على السر، لكن أولا دعنا نفتح الإنجيل إلى بشارة يوحنا الأصحاح 13 والآية 34، حيث سنرى أحد القياسات الأساسية التي بها نقيس نمونا المسيحي. قال المسيح له المجد: وصية جديدة أنا أعطيكم، أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم أنا، تحبون أنتم أيضا بعضكم بعضا. ثم أضاف: بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضا لبعض. كنا ناقشنا في حلقة سابقة كيف ترك يهوذا العشاء الأخير بعد أن أخذ اللقمة وأكلها ودخله الشيطان. كان يسوع عالما تماما بخيانة يهوذا له، رغم ذلك أظهر له المحبة وأعطاه فرصة جديدة للتوبة. لكن بعد أن خرج ابتدأ المسيح يقدم ما يسمى العشاء الرباني. لم يكن ليفعل ذلك قبلا، لأن يهوذا لم يكن مؤمنا، وللمؤمنين فقط الحق بأخذ العشاء الرباني. أعيدكم إلى ذلك المقطع حيث مكتوب: فذاك، والمقصود يهوذا، لما أخذ اللقمة خرج للوقت وكان ليلا. فلما خرج قال يسوع: الآن تمجد ابن الإنسان وتمجد الله فيه، إن كان الله قد تمجد فيه فإن الله سيمجده في ذاته ويمجده سريعا. الكلمة المفتاحية في هذا المقطع هي الآن، نون باللغة اليونانية، وتشير إلى البداية، أي لحظة دخول الشيطان إلى يهوذا ولحظة تركه، كانت بداية الخطوات الأخيرة في عملية تمجيد المسيح. لاحظوا أن الرب يسوع يكرر كلمة مجد ويمجد 5 مرات في الآيتين 31 و 32. تشتق هذه الكلمات من دوكسازو باللغة اليونانية، ومعناها التسبيح أو تقديم الإكرام والمجد. الآن سيواجه المخلص عذاب شخصي، لكن انتبهوا معي أن المسيح لم يشر أبدا إلى الصليب كفاجعة ولا كفشل، أشار إليه كمجد. ثم في الآية 33 قبل دراستنا لهذه الليلة مباشرة، يقول يسوع: يا أولادي، أنا معكم زمانا قليلا بعد، ستطلبونني، وكما قلت لليهود حيث أذهب أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا، أقول لكم أنتم الآن. كانت هذه المرة الوحيدة التي فيها نادى يسوع تلاميذه: يا أولادي، تخنيون باللغة اليونانية كما وردت في الإنجيل. هذه العبارة عبارة حميمة رقيقة، وغالبا ما كانت تستخدم في اللغة اليونانية وصفا للعلاقة بين أم وطفلها. هكذا تقول الأم: يا طفل الصغير، يا حبيبي. هكذا كان يسوع يقول: يا أبناء الأعزاء، يا أولادي، أنا ماض بعيدا وأنتم لا تقدرون أن تأتوا معي الآن. والسؤال هو: لما هذه الحميمة، لما هذه العبارة الأبوية في هذا الوقت؟ السبب لأنه كان يطلعهم على أحد أفزع الأمور التي يمكن أن نقولها لطفل صغير: البقاء وحده. يقول الدكتور ستيفن ديفي في هذا الصدد: كان ولداي التوأم في الثانية من عمرهما، وكانا يتشاركان غرفة نوم واحدة في الطابق العلوي. أما أختهما فكانت في السادسة من عمرها، وكانت تنام في غرفتها في الدور الأسفل الأرضي. كانت تظن أنهما محظوظان، ذلك أنهما يتشاركان في غرفة واحدة، أما هي ففي غرفتها بمفردها. وكانت كل ليلة بعدما كنا نصلي كعائلة تطرح الأسئلة ذاتها: ماما، ماذا ستفعلين في هذه الليلة؟ بابا، هل ستكون في غرفتك في هذه الليلة؟ لم تكن تريد البقاء بمفردها في ذلك الرواق الطويل. تخيل لو جئنا إليها وقلنا: عزيزتي، أمك وأنا سنغادر المنزل الليلة، لا نعرف متى سنعود، المطلوب أن تبقي بمفردك في غرفتك. مستحيل، كان لابد سينتابها الذعر. بنفس المجال، بنفس المفهوم، اختبر التلاميذ الفزع عندما قال لهم يسوع: أنا ذاهب، وحيث أذهب لا تقدرون أنتم أن تأتوا، أنا سأغادر وستكونون بمفردكم لفترة من الوقت. أنا أعتقد أن التلاميذ لم يصغوا إلى أي كلمة أخرى قالها يسوع بعد هذا. في الواقع انظر مع إلى السؤال الذي يطرحه بطرس حالما انتهى يسوع من كلامه حسب الآيتين 36 و 37. قال له سمعا بطرس: يا سيد، إلى أين تذهب؟ أجابه يسوع: حيث أذهب لا تقدر الآن أن تتبعني، ولكنك ستتبعني أخيرا. قال له بطرس: يا سيد، لماذا لا أقدر أن أتبعك الآن؟ إني أضع نفسي عنك. مما يعني: يا رب، لا تتركنا وحدنا. المسيح طبعا كان سيرسل الروح المعزي لتلاميذه، يكون رفيقا ومرافقا لهم. أما التلاميذ فلم يدركوا هذا بعد. أخي الكريم، ما ينبغي أن ندركه هو أن الروح القدس لم يرسل حتى يستغني التلاميذ عن بعضهم البعض. انظر معي كيف تجاوب المسيح مع مخاوفهم في ذلك الموقف. الجزء الأول من العدد 34 مرة أخرى. القياس إذا شئتم يقول: وصية جديدة أنا أعطيكم، أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم أنا. أتعرف أخي الكريم ماذا قصد المسيح بقوله هذا؟ قصد أن يقول: يا ابني يا تلميذي، لست بمفردك، بل لديك أخ وأخت معك في الغرفة، لك عائلة تحبك كما أحببتك أنا. ثم يضيف يسوع ويقول: بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي، إن كان لكم حب بعضا لبعض. ترى مستمع الفاضل، لماذا قال المسيح وصية جديدة أنا أعطيكم؟ ما هو الجديد في هذه الوصية؟ سأقدم إليك ثلاثة أمور على الأقل. أولا، يقدم المسيح مفهوما جديدا عن المحبة. الكلمة التي استخدمها في اليونانية هي أجابي أو أجابو، ومعناها المحبة الاختيارية، المحبة التي تضحي وتبذل وتعطي. بالنسبة للكتاب اليونانيين تفقد هذه الكلمة الإحساس والشغف والإثارة. كانوا يفضلون في مجتمعهم كلمة إيروس، وتعني المحبة الجسدية الحسية أو حتى الجنسية. كانوا يفضلون فيليا، أي محبة الصديق لصديقه، أو إبيثيميا، أي المحبة النابعة من شغف واشتياق. لم يفضلوا كلمة أجابي لأنها كانت جافة وفيها تضحية. رغم ذلك اختارها المسيح، واختارها كتاب الكتاب المقدس بإرشاد الروح القدس، لأنها هي نفس المحبة التي كانت في المسيح. حينما تتمتع بهذا النوع من المحبة أخي الكريم الأجابي، أنت لا تقع في الحب كما يقال في الدارج، بل أنت تختار أن تحب. نرى في رسالة بولس إلى أهل أفسس الأصحاح الخامس، نرى الكلمة ذاتها تصف العلاقة بين الرجل وزوجته. فأنت لا تقع في حب زوجتك، أو أنت لا تقعين في حب زوجك، بل نحن نختار أن نحب زوجاتنا وأزواجنا. نختار أن نعطي، نختار أن نبذل نفوسنا كما بذل المسيح نفسه، نختار أن نضحي، ونختار أن نخدم. ثانيا أخي الكريم، قدم المسيح مثالا جديدا عن المحبة. قال: وصية جديدة أنا أعطيكم، أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم أنا. بكلمة أخرى، الدعوة هي أن ننتقل إلى المرحلة الرابعة، إلى المستوى الرابع في نمونا المسيحي. يقول يسوع: أظهرت لكم كيف تحبون، علمتكم عن المحبة، والآن سأبذل نفسي وأطلب إليكم أن تطبقوا نفس المبدأ بينكم. ابدأ برفاقك الأحد عشر في هذه الغرفة. غالبا أخي الكريم ما ننسى أن هذه الوصية قد أعطيت للتلاميذ الأحد عشر، ونميل إلى توسيع الأمر أكثر مما هو عليه. حين قال يسوع في العدد 34 أن أحبوا بعضكم بعضا، نحن نميل إلى ضم كل جسد المسيح في الموضوع، فكل واحد منهم نظر إلى العشر الباقين. هذه محبة عملية وخادمة، محبة ترتدي رداء العمل وحذائيه، محبة ترتدي رداء العمل وحذائيه. محبة الأجابي، المحبة المضحية، هي نسخة عن محبته هو، وفيها سماتها الخاصة: محبة ثابتة، محبة معتنية، محبة متسامحة ومضحية. لقد عرف يسوع تماما كيف كان بطرس سينكره، رغم ذلك أحبه. عرف كيف سيهجره بقية التلاميذ، لكن رغم ذلك أحبهم. طبيعتنا طبيعة خاطئة ترفض الغفران. لو أنكر بطرس معرفته لنا يوما، فسنجاهد لمسامحته، سنهمس في أذنيه كلما سنحت لنا الفرصة: أتذكر فناء الهيكل يا بطرس؟ أتذكر صياح الديك؟ نحن نعاني من تطبيق محبة المسيح. الملفت أن المسيح لم يقل حاولوا أن تحبوا بعضكم بعضا، حاولوا بجهد، بل قال وصيتي أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم أنا، وهو قدم ويقدم لنا مثال حياته هو. ثالثا، هذا النوع من المحبة يقدم لنا تأثيرا جديدا على الآخرين. أرجو الانتباه أخي الكريم، أسألك كيف كان اليهودي يتميز في مجتمعه في العهد القديم؟ غالبا مما يأكله أو يمتنع عن أكله، من لباسه، من اختتانه، من تقديم ذبائحه، إلى ما هنالك. والسؤال الآن لك ولي، كيف يتميز تلميذ العهد الجديد؟ كيف يتميز المؤمن المسيحي؟ الإجابة في محبته. سوف أجز درس اليوم بحقيقتين اثنتين. الحقيقة الأولى موجهة إلى العالم، وهي أن يسوع قد أعطاهم الفرصة لاختبار صحة ما ندعيه كمؤمنين عندما يروا معاملاتنا بعضنا نحو بعض، عندما يراقبون كيف يعامل الزوج المسيحي زوجته والعكس. ترى هل يستطيعون معرفة أنك مسيحي من الطريقة التي بها تتحدث عن باقي الناس؟ قال أحد الوعاظ: لا يهتم الناس بالكم الذي تعرفه إلى أن يعرفوا كم أنت تهتم بهم. الحقيقة الثانية موجهة لنا نحن المؤمنين، وهي أن يسوع منحنا مسؤولية قياس نمونا الروحي. هذا الاختبار بالنسبة لمسيحي القرن الأول كان واضحا، كان مسألة حياة أو موت. نادرا ما يصادفنا هذا النوع من التحدي اليوم. أخي الكريم، دعوتي لك أن تحيا على المستوى الرابع، على قياس المستوى الرابع كمسيحي. وقياسنا المحبة التي أحبنا المسيح بها عندما قدم نفسه من أجلنا على عود الصليب. يسرني مستمعي الكرام أن أتلقى أسئلتكم وتعليقاتكم على العنوان الإلكتروني الآتي: hannalabib@gmail.com hannalabib@gmail.com. أذكركم بأن هذه البرامج تأتيكم 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة في نفس الموعد، لذا أتطلع بشوق للقاء بكم في نفس الساعة من يوم غد بإذن الله. فإلى ذلك الحين لكم مني أطيب تحية، والرب معكم.